الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 21 بعد 300 من صحيح الإمام مسلم، هو الخامس من كتاب المساقاح. قال: باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور. ثمن الكلب معروف، أن تبيع الكلب وتأخذ قيمته، وحلوان الكاهن هو ما يعطاه على كهانته، وسمي حلاوة لأنه يأخذه سهلا بغير كلفة ولا في مقابل مشقة. ويطلق الحيوان أيضا على غير هذا، وهو أن يأخذ الرجل مهر ابنته لنفسه، وذلك عيب عند النساء. قالت: امرأة تمدح زوجها لا يأخذ الحلوان عن بناتنا لأنه عوض عن محرم، ولأنه أكل المال بالباطل. وكذلك أجمعوا على تحريم أجرة المغنية للغناء والنائحة للنوح. وأما الذي جاء في غير صحيح مسلم من النهي عن كسب الإماء، فالمراد به كسبهن بالزنا وشبهه، لا بالغزل والخياطة ونحوها. ومهر البغي هو ما تعطاه مقابل الزنا. وبيع السنور، السنور الهر. والسبب في النهي عن بيعه لأنه لا ينفع، أو على أنه نهي تنزيه حتى يعداد الناس هبته وإعارته والسماح به كما هو الغالب. وبعضهم يضعف الحديث الذي جاء في النهي عن بيع السنور أو السنور، لأنه من رواية معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر، وهي تشبه أحاديث بن لهيعة. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميم النيسابوري. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، سواء كلب الصيد أو كلب الماشية أو كلب الزرع أو الكلاب التي يمتنع اقتناؤها. كل أثمان الكلاب محرمة، لأن الحديث جاء على الإطلاق. ومن زعم أن كلب الصيد والماشية والزرع يجوز بيعه لإذن النبي صلى الله عليه وسلم في اقتنائه فهو محجوج بهذا الإطلاق. فالجمهور ذهبوا إلى جواز أخذ القيمة فيما تقدم. قال النووي: أما النهي عن ثمن الكلب وكونه من شر الكسب وكونه خبيثا، فيدل على تحريم بيعه، وأنه لا يصلح بيعه ولا يحل ثمنه ولا قيمة على متلفه، سواء كان معلما أو لا، وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا. وبهذا قال جماهير العلماء، منهم أبو هريرة والحسن البصري وربيعة والأوزاعي والحكم وحماد الشافعي وأحمد وداود بن المنذر وغيره. قال أبو حنيفة: يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة وتجب القيمة على متلفها. وحكم المنذر عن جابر وعطاء والنخعي: جواز بيع كلب الصيد دون غيره. عن مالك روايات، إحداها: لا يجوز بيعه ولكن تجب القيمة على متلفه. والثانية: يصح بيعه وتجب القيمة. والثالثة: لا يصح ولا تجب القيمة على متلفه. دليل الجمهور هذه الأحاديث. وأما الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، وفي رواية إلا كلبا ضاريا، وأن عثمان غرم إنسانا ثمن كلب قتله 20 بعيرا، وعن ابن عمرو بن العاص التغريم في إتلافه، فكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث، وقد أوضحتها في شرح المهذب في باب ما يجوز بيعه. إذا الجمهور على النهي، وجوز أبو حنيفة البيع، وبعضهم جوز أخذ ثمن الإتلاف للبيع. ومهر البغي ويدخل فيه ما تأخذه المرأة مقابل نكاح المتعة، وقد قيل في ذلك بنى مسجدا لله من غير حله فتم بحمد الله غير موفق، ككافلة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. فبعضهم ربما يعول نفسه أو غيره بهذه الفاحشة السيئة التي سماها الله فاحشة، وعظم الحد على متعاطيها، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وهكذا إذا كان العذاب الرجم، وما أجمل أن يلقى المرء ربه بغير جريمة من هذه الجرائم البشعة السيئة المستقبحة. بل إلى عهد قريب في أوروبا كانوا يضعون على فرج المرأة حزاما على قفل، يعني بحيث يقفل ذلك الحزام ولا يفتح إلا حين عودتها إلى البيت أو بعد زواجها، خشية أن تقع في هذه البلية وهذه المصيبة. وفي بعض البلاد التهامية يعملون عملية اسمها الترصين، بحيث تختن البنت ويوضع لها شيء من العلاجات العشبية فيلتئم الجرح ولا يبقى معها إلا مخرج البول، حتى إذا كبرت وتزوجت ربما لم يفتح إلا بعملية جراحية. ومقصدهم أنها تسلم في حال رعايتها للغنم، في حال خروجها لجلب الماء، في حال اختلاطها لأمر آخر، فإن الناس كانوا يختلطون لشؤون دنياهم. فالشاهد أن هذه المصيبة التي حلت الآن بالأمة وفشت، كان الناس قديما على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم وأديانهم يكرهونها ويمجونها لأنها مخالفة للفطرة الإنسانية، مخالفة للطبيعة البشرية، حتى جاء هؤلاء أشباه الأنعام وأضعف الغيرة في قلب الإنسان، ثم بعد ذلك وقعوا في الزور والبهتان وأصبحوا يتعاطون الحرام بغير حرج، والله المستعان. وإذا وصل الإنسان إلى هذا الحال لا ترجو منه خيرا، الحياء والإيمان مقرونان، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. فإذا ضعف الحياء في الإنسان حتى يرضى في محارمه أو يرضى في من إليه، وأسوأ منها أن يرضى في نفسه، هذا لا ترجح ولا تؤمل فيه خيرا أبدا. وحلوان الكاهن هو ما يعطى من الأجارة مقابل الكهانة. قال رحمه الله: بسنة المتصل حدثني محمد بن حاتم وهو السمين قال حدثني يحيى بن سعيد القطان إمام روى عنه أئمة عن محمد بن يوسف قال سمعت السائب بن يزيد يحدث عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. أما شر كسب ثمن البغي فهو حرام وثمن الكلب فهو حرام وكسب الحجام فهو مكروه. وإنما استقدر لدناءة هذه الفعلة الذي يتعاطاها الحجام، وإلا فقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحجام أجره. قال النبي أما كسب الحجام وكونه خبيثا من شر الكسب ففيه دليل لمن يقول بتحريمه، وقد اختلف العلماء في كسب الحجام، فقال الأكثرون من السلف والخلف لا يحرم كسب الحجام ولا يحرم أكله لا على الحر ولا على العبد، وهو المشهور مذهب أحمد. وقال في رواية عنه قال بها فقهاء المحدثين يحرم على الحر دون العبد، واعتمدوا هذه الأحاديث وشبهها. واحتج الجمهور بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتج ما أعطى الحجام أجره، قالوا ولو كان حراما لم يعطى. رواه البخاري ومسلم، وحملوا هذه الأحاديث التي في النهي عن التنزيه والارتفاع عن دنيء الأكساب والحث على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور، ولو كان حراما لم يفرق فيه بين الحر والعبد، فإنه لا يجوز للرجل أن يطعم عبده ما لا يحل. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي أبو عمرو عبد الله بن عمرو الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني إبراهيم بن قارض عن السائب بن يزيد قال حدثني رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. فيه دليل على أن الخبث قد يطلق على الحرام وقد يطلق على غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى شجرة الثوم خبيثة ومع ذلك لم يحرمها. قال أبو السند المتصل حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن عيان قال حدثنا معقل عن أبي الزبير قال سألت جابر بن عبد الله عن ثمن الكلب والسنور قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال وجد رجل سنورا فأخذه ودخل به السوق، فمر عليه واحد بكم هذا السنور؟ قال بكذا. مر الثاني بكم هذا الهر؟ قال بكذا. مر الثالث قال بكم هذا البس؟ كم هذا الدم؟ بكم هذا الكذا من أسمائه الكثيرة، فكثرت أسماؤه وقل من يشتريه ويقتنيه. فعند ذلك قال ما أكثر أسمائك وما أقل ثمنك، أي لا قيمة له. ويشبهونه بالأسد في وجهه، فيه شباهة من الأسد بل إلى النمر أقرب. ومن عجيب شأنه أنه يتمطى كما يتمطى الرجل، وإذا قام من نومه يمسح النوم عن وجهه ويسرح شعره ويدفن ما يخرج منه، فهو من الطوافين. ويذكرون أنه لا يموت من لدغ الثعبان إلا إذا قرصه في رأسه، أما إذا كان في غير الرأس فإنه يضع عليه من ريقه ويسلم. ومن عجيب شأنه أنه قد يقوم للثعبان الكبير كالحيات يصارعها مصارعة، يعني ما يأتيها على حين غرة، بل يقف لها وتقف له، ويقع بينهم المصارعة الكثيرة حتى ينتصر عليها. فمثلا يقف أمام الحية بعد أن ترتفع له هكذا، ثم يعمل بيده هكذا، ثم هكذا، ثم هكذا، ثم يأتي هكذا هكذا، حتى إذا ما جاءها الدوار قفز عليها وأكلها. وتخافه الفئران جدا، حتى قيل في المثل: إذا غاب القط لعب الفأر. أما إذا القط موجود داخل البيت تجد الفئران متأدبة جدا، هذا تحت الدولاب لا يعمل حركة، وذاك يتجمد في مكانه. لا إله إلا الله، جعل الله عز وجل لكل حيوان آخر، والفيل يفر من الفأر، الفيل يخشى الفأر، والوزق يقولون إذا أنت تريدها تخرج من البيت بدون شيء اعمل لها كسر بيض في الأرض، إذا رأت كسر البيض تهرب، تقول هذا ثعبان داخل البيت قد عمل بيض. فالمهم جعل الله عز وجل لكل حيوان ما يخافه وما يهابه. هكذا يدفع الله الشر بشر، ويجلب الله للإنسان خير بخير. هذه هي الحياة، والمنتصر الوحيد في كثير من الشأن على الحيوانات الإنسان. قالوا: جاء أسد إلى إنسان فقال له: أريد أن أسمن. نعم، قلت عبد الله بن عمرو هو عبد الرحمن بن عمرو، أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. أريد أن أسمن كما سمن ثوراك. قال: ثوري لم يسمن بكثرة الأكل، وإنما خصيته. قال: اخصني. قال: لا أستطيع. فقال له: ولما؟ قال: لأن الخصي يؤلمك، وإذا ألمك ستقفز علي وتأكلني. قال: لك مني العهد والميثاق ألا أكلك. فقال له: امتد. فامتد الأسد، وقام الإنسان بخصيه يصيح يتألم، ما في فائدة، قد أعطى العهد والميثاق. ثم رقى الأسد إلى مكان وجلس حزين. جاءه الذئب: ما بك يا أبا الحارث؟ قال الإنسان: خصاني. قال: كله. قال: أعطيت العهد والميثاق ألا أكله. قال: أنا أتيك به. فنزل يعمل هكذا وهكذا، فأخذ الإنسان العصا فضربه حتى كسر ساقه. ثم رجع عند الأسد، هذا يبكي خصيته وذاك يبكي ساقه. فجاءت إليهم البعوضة فقالت: ما شأنك أيها الأسد؟ ما شأنك أيها الذئب؟ فأخبرها بالقصة. قالت: أنا أنتقم لكما. قالوا لها: ماذا تنتقمين؟ هذا إنسان يفعل ويفعل. قالت: أنا قد دخل مثلي في النمرود فقتله، أنا أتيكم الآن بخبره. المهم نزلت حول صاحبنا هكذا وهكذا وهكذا، قام وأخذها وأراد أن يقتلها، ثم أطلقها بعد أن وضع فيها شيئا من شوكة صغيرة. فرجعت إليهما تأن، فإذا بزوجة الإنسان تمشي إليه معها طعامه وشرابه فأكل من الطعام والشراب ثم ألقاها على ظهرها وقفز عليها، فقال الأسد انظروا إليه احصيها، وقال الذئب انظروا إليه اكسر ساقها، وقالت البعوضة انظروا إليه يريد أن يدخل فيها عودا. فهذا هو الإنسان الذي غلب جميع الحيوان. هذه قصص يلقونها على ألسنة الحيوان للعبرة والعظة، إلا كأنها من اختراعهم. مثل تلك القصة الأخرى، قالوا جاءت الحيوانات إلى الأسد وهو ملك الغابة، فقال الأول يا أسد الإنسان فعل بي، قال انتظر. يا الحيوان الثاني يا أسد الإنسان فعل بي، فقال لهم ما هو هذا الإنسان، كلكم يخاف الإنسان. قالوا يا ملك الغاب أنت ما تعرف الإنسان، هذا ما أحد يستطيع عليه. فبينما هم حول الأسد كل يسمع منه ويلتط به ويستعيذ به، إذ جاء إذ خرج الإنسان يمشي فهربوا، ووقف الأسد قال له يا إنسان، قال أنا لست الإنسان. قال وما أنت؟ قال أنا نجار. قال وما نجار؟ قال يعمل للملوك بيوتا يسكنون فيها من الحر والبرد والمطر. قال اعمل لي بيتا، فقام وعمل له بيتا حتى انتهى منه. قال له أطلب منك أن تدخل في البيت حتى نتأكد هل يتسع لك أو لا يتسع. فدخل الأسد في ذلك البيت وصاحبنا أغلق عليه وخلاص لقي حتفه. فهذا هو الإنسان، يعني ميزه الله عز وجل بالعقل على بقية الحيوان. إن لم يكن عقله مسخر في طاعة الله مصيبة مصيبة. تجد الإنسان ظلوم جهول غشوم، كل بلاء فيه إلا إذا كان في طاعة الله فإنه حلوم صفوح متجاوز. فقيمة الإنسان عند الله بطاعته، وإلا فهو من بقية الحيوان، وربما كان أظلم وأشر وأضر وأسوأ. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين. حضر حديث الباب كلها قصيرة، الله يبارك فيكم.